لم يكن قد أسلم يومئذ، لم يكن قد أسلم يومئذ، وإنما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع أسارى بدر. ولهذا روى البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير، وأن جبيرا يتصنت القراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما وصل إلى قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير، ومنذ ذلك وقع الإيمان في قلبي. في بعض الروايات: وقع الإيمان في قلبي. ليش؟ لأن أصل جبير من أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، يعني تأمل ما ترشد إليه وتدل عليه الآية: هم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لا يخلو، ها، إما أن هؤلاء هكذا صدفة وجدوا، أو أنهم خلقوا أنفسهم واستنبطوا أن هذا لا يمكن وهذا لا يمكن، لأن كونهم خلقوا أنفسهم وجدوا صدفة، هذا ما يمكن الشيء يوجد صدفة أبدا. حتى في دنيا الناس اليوم لو أرادوا أن يمثلون بأنه وجد قصر من القصور فيه من الترف ومواضع الأبهة الشيء الكثير وهكذا، والقصر وجد هكذا، ما حد يصدق، يقول أبدا ما يمكن. ثم الأمر الثاني: كونهم خلقوا أنفسهم، هذا ما يمكن، ها، لأن المخلوق لا يخلق نفسه. إذن تعين الأمر الثالث لما ذكرته الآية أصلا، وهو أن هؤلاء، أن هذا الخلق لا بد له من خالق. هذا الذي جعل زبير يقول أنه لما سمع الآية ذي قال: كاد قلبي أن يطير، أنه يعني تأمل وعاش في ظلال الآية مع أنه كان كافرا. فالمقصود أن زبيرا تحمل حال كفره، ومتى أدى؟ بعد إسلامه. إذن هذا دليل على أنه لا يشترط في التحمل الإيمان يعني الإسلام، كما أنه أيضا ما يشترط العدالة. يجوز أن الكافر يتحمل ويجوز أن الفاسق يتحمل، لكن الشأن، كل الشأن هو في الأداء. من شرط الأداء الإسلام، ومن شرط الأداء العدالة. الحديث الرابع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. والحديث الخامس والأخير: وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هذان الحديثان موضوعهما بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، والكلام عليهما من وجوه. الأول في تخريجهما. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وأخرجه مسلم، كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن مسعود فقد رواه الطبراني في الصغير، قال: حدثنا محمد بن بشر ابن يوسف الأموي الدمشقي، حدثنا دحيم عبد الرحمن ابن إبراهيم، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا ثور ابن يزيد عن عمر ابن قيس الملائي عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان يديم ذلك. قال الطبراني بعد سياق الحديث: لم يروه عن عمر بن قيس إلا ثور، ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشير. الهيثمي لما ساق الحديث في مجمع الزوائد قال: رجاله موثقون. وها يعني رجال الحديث، رجعتنا إلى التقريب في رجال الحديث، كلهم ثقات، لكن بعضهم قد وصف بالتدليس، وبعضهم قد وصف بالاختلاط، وبعضهم ثقات متقنون مثل دحيم إبراهيم بن عبد الرحمن، هذا يلقب بدحيم في كتب الحديث، وممن يأخذ العلماء كلامه حتى في الجرح والتعديل. فالمقصود أن هذا الحديث رجاله ثقات أو موثقون، إلا شيخ الطبراني اللي محمد بن بشر، هذا بحث عنه فيما بين يدي من كتب الجرح والتعديل، ولم أقف له على ترجمة، فلم أقف له على ترجمة. والذين يذكرون مشايخ الطبراني لا يذكرونه معهم إلا المزي في تهذيب الكمال، ذكر مشايخ الطبراني، ذكر عددا كبيرا منهم، وذكر محمد بن بشر ابن ماموية، بينما الذي معنا هذا هو محمد ابن بشر ابن يوسف، ها أو لا، أي الأموي، فلم أقف له أنا على ترجمة. الوجه الثاني، أو قبل الوجه الثاني، هذا الحديث حديث ابن مسعود ورد من طريق آخر عند ابن ماجه في السنن، وإسناده صحيح، لكن ليس فيه جملة يديم ذلك، ليس فيه جملة يديم ذلك، فهذه انفرد بها الطبراني الصغير. الوجه الثاني والأخير، الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، تقرأ كل سورة بكمالها، تقرأ كل سورة بكمالها. والحكمة والله أعلم من قراءتهما ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن هاتين السورتين اشتملتا على أمر مضى وأمر مستقبل، اشتملتا على أمر مضى وهو ذكر خلق السماوات والأرض، وفي يوم الجمعة خلق آدم وأخرج من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة ويكون البعث والجزاء، فتكون القراءة في غاية المناسبة. بالنسبة لما مضى يكون اعتبار واتعاظ، وبالنسبة لما سيأتي يكون تهيؤ واستعداد، يكون تهيؤ واستعداد، فهذه هي المناسبة والله أعلم. وعلى هذا إذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فإنه ينبغي للأئمة أن يحافظوا على هذه السنة، لأن بعض الأئمة هداهم الله قد لا يقرأ هاتين السورتين بحجة أنهما سورتان طويلتان، حجة أنهما سورتان طويلتان، وهذا يعتبر من الخطأ. وقد يوجد من الأئمة من يقسم السورة الأولى بين الركعتين، أو قد بعض الأئمة يقرأ السورة الثانية الأتى ويقسمها بين الركعتين، ويظن أنه بهذا قد حقق السنة، وما حقق السنة، إنما السنة أن تقرأ كل واحدة كما قلنا بكمالها. وسياق حديث أبي هريرة يشعر بمغاضبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعبير بكان أو يقرأ ولم يوجد أدلة تعارض هذا، هذا مشعر بمغاضبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهما. وإن كان حديث ابن مسعود صحيحا اللي هو لفظ الطبراني، فإنه يدل دلالة واضحة على المداومة، دلالة واضحة على المداومة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أنه لا تنبغي المداومة على قراءة هاتين السورتين، قال لئلا يتوهم الجهال أن هذه القراءة واجبة وأن تاركها مسي، أن هذه القراءة واجبة وأن تاركها مسي. قال الشيخ رحمه الله بل ينبغي تركها أحيانا، بل ينبغي تركها أحيانا. ويقصد الشيخ أن تصير الغالب على قراءة الإمام يوم الجمعة أنه يقرأ السورتين، لكن مثلا بالشرين والثلاثة لا يقرأهما، يجي أن يتنبه الناس اللي وراءه أنه ما ترك قراءتهما إلا لأنهما غير واجبتين، غير واجبتين. وذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، قال أنه ليس قراءة السورتين من أجل وجود السجدة، بحيث ان بعض الأئمة كما ذكر الشيخ أنه قد يقرأ سورة أخرى ما فيها سمان، يعني غير السورتين فيها سجدة، مثل يقرأ إذا السماء انشقت يسجد، فيظن أن الحكمة من قراءتهما هو من أجل السجدة، وأنه إذا سجد حصل المقصود. الشيخ رحمه الله نفى هذا وأنكر على الإمام اللي يقرب فجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة غير سورة ألف لام ميم، قال لأن هذا معناه أنه يفهم أن الحكمة هي وجود السجدة. يقول الشيخ ليس المراد ذلك، إنما السجدة جاءت عرضا، يعني بدون قصد، فليس المقصود السجدة، فالسجدة جاءت اتفاقا لا قصدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث موضوعه مشروعية السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب في الصلاة. والكلام عليه من وجوه، الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الخمسة وهم أصحاب السنن أبو داود الترمذي، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، من طريق الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. وهذا لفظ أحمد، وإنما ذكرته لأنه أقرب إلى لفظ الحافظ في البلوغ. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات، رجال الشيخين إلا المستورد وهو ابن الأحنف فإنه من رجال مسلم. وهذا الحديث أصله في مسلم مطولا ومختصرا في صلاة النبي في صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ إلى آخر الحديث. وكان الأولى بالحافظ رحمه الله على ما هو معروف في منهجه أن يشير إلى أن هذا الحديث أصله في مسلم، أن يشير إلى أن هذا الحديث أصله في مسلم، لا سيما أن السند واحد، السند عند أصحاب السنن وهو ما ذكرت قبل قليل، وعند مسلم السند واحد. وقول الحافظ هنا وحسنه الترمذي، الموجود في جامع الترمذي حسن صحيح، كان الأولى أن يقول صححه الترمذي لأن التصحيح أقوى من التحسين، لكن هذا هو المثبت في نسخ البلوغ وحسنه الترمذي. ويبدو أن التصحيح والتحسين هو المعتمد في جامع الترمذي، بدليل أن المزي في تحفة الأشراف لما ذكر الحديث عن الترمذي قال وقال حديث حسن صحيح. الوجه الثاني، هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يتدبر ما يقرأ، وأن يسأل إذا مر بآية فيها سؤال، وأن يتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ. وهذا كان في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم، وكما يدل عليه حديث جابر حديث حذيفة في مسلم أنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، فإن حذيفة رضي الله عنه وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم، يقول حذيفة فكان ركوعه نحو من قيامه، ولما سجد وقال سبحان ربي الأعلى قال فكان سجوده قريبا من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، وكان من إطالة هذه الصلاة أنه لا تمر به آية فيها تعوذ إلا تعوذ، ولا آية فيها سؤال إلا سأل. ولا ريب أن هذا يدل على حضور القلب وعلى تدبر القرآن، الإنسان إذا وقف عند الآيات يسأل يتعوذ، هذا يدل على أنه يتدبر ما يقرأ. أما بالنسبة إلى الفرائض فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل ولا أنه كان يتعوذ. والصحابة رضي الله عنهم كما مر في أول صفة الصلاة نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، ولم ينقل أنه كان يقف عند الآيات. وأبو هريرة رضي الله عنه كما مر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عند الآيات لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل هذا في الفرض أكثر من النفل، لأن اللي يصلون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لا يقاس عددهم بمن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، كما صلى ابن عباس، كما صلى حذيفة وغيرهما من الصحابة. الهمم والدواعي متوفر على نقل هذا في الفريضة لو كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه حيثية اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة السؤال والتعوذ في الصلاة، هل هذا خاص في النفل أو أنه يكون في الفرض والنفل؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذا مشروع في الفرض والنفل سواء، ودليل هؤلاء القاعدة المعروفة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. القول الثاني أن هذا لا يشرع في صلاة النفل، لا يشرع في صلاة الفرض، بل هو خاص في النفل لا سيما من الإمام. قالوا: لأن عدم نقله يدل على أن الأولى تركه لأمرين. الأمر الأول ما تقدم من أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند الآيات ويدعو في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة. والأمر الثاني أن الدعاء في الفريضة إذا صدر من الإمام قد يسبب المشقة والتطويل على المأمومين، قد يسبب المشقة والتطويل على المأمومين. أما في النفل فكان صلى الله عليه وسلم يطيل، ويناسب الدعاء والوقوف يناسب الإطالة. أما بالنسبة للمأموم وراء الإمام فإن كان في صلاة السر فحكمه حكم الإمام في هذا، ويجري فيه الخلاف هل يقف عند آية الفريضة، عند آية السؤال ويسأل في الفريضة أو لا، لأن المأموم في صلاة السر حكمه حكم الإمام وحكمه حكم المنفرد. أما المأموم في الصلاة الجهرية فهذا فيه تفصيل، فإن كان سؤاله وتعوذه لا يشغله عن الإنصات قراءة الإمام فلا بأس به على القول الأول، على القول الأول، وأنه لا بأس أن يدعو يتعود ولو كانت الصلاة فريضة، بشرط ألا يشغله هذا عن الإنصات للإمام. فإن شغله عن الإنصات للإمام فإن العلماء يقولون يكره له أن يترك الإنصات ويدعو أو يستعيذ. وهذا يتصور يعني بالحالتين، إذا كان الدعاء مثلا في وسط آية والإمام يقرأ فليس من الحكمة أن يقف الإمام المأموم أو أن يتعوذ المأموم في أثناء قراءة إمامه والإمام قد واصل القراءة. أما إذا كان هذا في نهاية الآية وقد انتهت قراءة الإمام فإن سؤال المأموم لن يشغله عن الإنصات لقراءة إمامه. أما إذا كان إمامه يقف كما قد يوجد من بعض الأئمة يقف ويسأل فإن المأموم يقف ويسأل. هذا كله تفريع على القول الأول وهو أن الفرض ملحق بالنفل، لكن في مسألة المأموم المسألة مقيدة بالقيد الذي مر وهو أن لا يشغله ذلك عن الإنصات لقراءة إمامه. أما الذين يقولون إن هذا لا يشرع في الفرض مطلقا والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورسول كان لا يسأل ولا يتعوذ في الفريضة، فإننا أيضا نحن ولو كنا مأمومين لا نسأل ولا نتعوذ في الفريضة. الحديث الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث موضوعه النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من طريق عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا إلى آخر الحديث. وبهذا يكون الحافظ رحمه الله اختصر الحديث فساق القدر المطلوب وترك أول الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، التعظيم وصف الرب بصفات العظمة والإجلال والكبرياء، والمراد هنا قول فعظموا الرب هو قول سبحان ربي العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه. وقوله في السجود اجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، قمن بفتح القاف وكسر الميم بعدها نون صفة مشبهة، والمعنى حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما ورد في الصحيح في صحيح مسلم. ويجوز في قمن فتح الميم فقمن أم يستجاب لكم، والمعنى واحد، لكن قمن صفة مشبهة وقمن مصدر، هذا فرق بينهما. قمن صفة مشبهة وقمن هذا مصدر، والفرق بينهما إن كان على أن الصفة مشبهة تثنى وتجمع وتؤنث، يعني يقال مثلا محمد قمن بكذا، وهند قمنة بكذا، والمحمدان قمينان بكذا، والمحمدون قمينون بكذا، يعني جديرون. هذا إذا كان الصفة مشبهة. أما إذا كان مصدرا فالمصدر لا يثنى ولا يجمع، يقال محمد قمن بكذا وهند قمن بكذا إلى آخره. وفي لغة ثالثة وهي قمين. إذن الألفاظ ثلاثة: قمن وقمن وقمين، وكلها بمعنى واحد وهو جدير وحقيق. الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، وقد ورد في معنى حديث الباب حديث علي رضي الله عنه في مسلم أيضا، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وفي رواية قال: نهاني أن أقرأ راكعا أو ساجدا ولا أقول نهاكم، ولا أقول نهاكم، يعني أن عليا ينقل النهي بلفظه كما قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما ثبت لواحد من الصحابة ثبت للأمة، وما ثبت أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم ثبت للأمة إلا بدليل يدل على التخصيص، وهي مسألة أصولية مختلف فيها. وينزل منزلة القيام من كان غير قادر على القيام، إنسان مريض لا يقدر على القيام فإنه يقرأ القرآن ولو كان قاعدا، ولو كان قاعدا، لأن حكمه حكم القائم. وإنما نهي عن القراءة في حال الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام، فناسب أن يكون في حال القيام وهي حال الرفعة والانتصاب، تعظيما لكلام الله تعالى وتكريما للقارئ الذي هو في موضع الكليم، تعظيما للقارئ وتكريما للقارئ الذي هو في موضع الكليم. أما الركوع والسجود فحالة ذل وانكسار وانخفاض، فيناسب فيهما دعاء الرب والخضوع له والتضرع. هذه الحكمة والله أعلم في أنه نهي عن القرآن في حال الركوع والسجود، وصارت القراءة في حال القيام، يعني حال القيام هي حال الرفعة والانتصاب، وهذا هو اللائق بكلام الله تعالى. أما حال الركوع وكذا حال السجود فهذه حال ذل وخضوع وانكسار، فلا يناسب فيهما القراءة. ولهذا إذا سجد المصلي وضع جبهته على الأرض قال سبحان ربي الأعلى. الوجه الثالث أو الرابع، الحديث دليل على وجوب تعظيم الرب في حال الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب. والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ويكون تعظيم الرب بالصيغة الواردة كما في حديث حذيفة الذي مر قبل قليل، أن حذيفة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ركع قال سبحان ربي العظيم، ولما سجد قال سبحان ربي الأعلى. وقد ورد أيضا حديث عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من أصحاب السنن، وخرجه أحمد وغيرهم. وهذا الحديث في سنده مقال، لأنه من رواية إياس بن عامر، وإياس بن عامر هذا مختلف فيه، قال فيه الذهبي في تعليقه على المستدرك ليس بالمعروف، وبالمقابل وثقه الآخرون. ابن حبان ذكره في الثقات، بل ذكره في صحيحه وقال إنه من ثقات المصريين. وقال فيه العجلي لا بأس به. وذكر الحافظ في التهذيب أن ابن خزيمة صحح له، ولخص الحافظ حاله في التقريب وقال صدوق. فمنها من هنا يمكن أن يقال أن هذا الحديث قابل للتحسين، قابل للتحسين، ما دام أن هذا الراوي ما اتفق على تضعيفه وإنما وثق فلا بأس بتحسين حديثه. أما الألباني فقد ضعف حديثه في الإرواء، ضعف حديثه في الإرواء. والقول بأن تسبيح في الركوع والسجود أنه واجب، هذا هو قول الإمام أحمد وقال الجمهور التسبيح ليس بواجب بل هو سنة. فلو أن المصلي ما سبح في الركوع ولا سبح في السجود فإن صلاته صحيحة. ودليلهم حديث المسي صلاته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسي كما مر في أول الصلاة ما علمه التسبيح في الركوع ولا في السجود، فدل على أن هذا ليس بواجب. والقول الأول أصح، أن التسبيح واجب لقول صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب. وأما حديث المسي فلعلكم تذكرون الكلام عليه في أول الباب أنه لا يصح الاستدلال به على مثل هذه المسائل. الوجه الخامس والأخير: الحديث دليل على مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه، لأن السجود محل إجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن السجود سيد فيه في الدعاء وأكثر الدعاء، أقول لا، ظاهر اللفظ أن الدعاء لا يتقيد بالماثور، بل يدعو الإنسان في سجوده بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا ويزيده قوة ما سيأتي إن شاء الله في دعاء التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر التشهد: ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فهذا يدل على أن دعاء المسلم في صلاته لا يتقيد بدعاء معين، بل يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة ويستعيذ من شرهما. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه مشروعية هذا الدعاء وموضعه من الصلاة، مشروعية هذا الدعاء وموضعه من الصلاة. والكلام عليه من وجهين: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود، وأخرجه مسلم أيضا من طريق منصور عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا لفظ الصحيحين، وبهذا تكون لفظة يتأول القرآن موجودة في الصحيحين. ومعنى يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن، يعمل بما أمر به في القرآن. وهو قول الله تعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والدليل على هذا ما ورد في الصحيحين بالسند المذكور، قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء. وهذا دليل أيضا على أنه يجوز الدعاء في الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في الركوع والسجود، مع أن قوله اللهم اغفر لي دعاء، وهذا لا يؤثر على أن الأصل في الركوع تعظيم الرب. نعم الأصل في الركوع تعظيم الرب كما مر في الحديث الذي قبل، لكن مع هذا يجوز الدعاء في الركوع. وأما في السجود فالدعاء فيه أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الدعاء في السجود موضع إجابة، وإذا كان موضع إجابة ينبغي الإكثار، ينبغي الإكثار، بخلاف الركوع فإن الكثير فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. تكبير ومواضعه من الصلاة، بيان حكم التكبير ومواضعه من الصلاة. هذا الحديث أولا، وجل أول، أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود، وأخرجه مسلم كلاهما من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث. وهذا اللفظ الذي معنا في البلوغ هو لفظ الصحيحين، إلا أن لفظ البخاري ربنا لك الحمد بدون الواو. لفظ البخاري في هذا الإسناد ربنا لك الحمد، وورد ربنا ولك الحمد من طريق آخر، من طريق آخر أشار إليها البخاري في أثناء سياق الحديث، في أثناء سياق الحديث، لكن الطريق الذي يتفق البخاري فيه مع مسلم يختلف اللفظ. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله يكبر حين يقوم أي يقول الله أكبر، وهذا هو المراد بالتكبير المذكور في هذا الحديث من أوله إلى آخره. وقد مر بنا رفع اليدين، وهذا الحديث فيه ذكر التكبير، والمراد بالتكبير حين يقوم كما هو معلوم تكبيرة الإحرام. قوله وكان يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده، سمع الله معناها استجاب، والأصل في الفعل سمع أن يتعدى بنفسه، كما في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقد سمع الله قول الذين قالوا. فالأصل في الفعل سمع أنه يتعدى إلى المفعول بنفسه. تقول: سمعت صوت كذا. ولكن قد يتعدى باللام إذا ضمن معنى فعل آخر يتعدى باللام. إذا ضمن معنى فعل آخر يتعدى باللام، وهذا هو المراد هنا. فإن السمع هنا تعدت باللام، ما قال سمع الله من حمده، إنما قال سمع الله لمن، فتعدت باللام. فهذا دليل على أن سمع ليست على بابها، يراد بها مجرد السماع في مثل قد سمع الله قول التي، وإنما سمع هنا مراد بها استجاب، مراد بها استجاب. لماذا؟ لأن السمع لا يستفيد منه الحامد، لأن الله جل وعلا يسمع من حمده ومن لم يحمده، وإنما يستفيد بالاستجابة. والله جل وعلا إذا استجاب لمن حمده فإنه يثيبه، فإنه يثيبه. فالذي يحمد الله تعالى يرجو الثواب، فإذا حصلت الاستجابة فقد حصل الثواب. وقد ورد القرآن على هذا قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. إذن يدل على أن الفعل استجاب يتعدى باللام. فهكذا الفعل الذي يضمن معنى استجاب يتعدى باللام، هذا معنى سمع الله لمن حمده. وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا، لا أقول كل هذا، إنما أشار ابن القيم إلى شيء من هذا الكلام في كتابه القيم بدائع الفوائد. قوله لمن حمده يعني لمن وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما، هذا معنى الحمد. قوله بعدما يعتدل قائما: ربنا ولك الحمد، قلنا إن هذا لفظ مسلم، لكن لفظ البخاري بهذا السند بدون الواو: ربنا لك الحمد. ربنا بالنصب منادى بحرف ندى محذوف، والتقدير يا ربنا، والواو عاطفة، والمعطوف عليه محذوف. اختلف العلماء في تقديره، لكن أحسن تقدير ما قدره النووي في شرح المهذب، أن التقدير يا ربنا أطعنا ولك الحمد، يا ربنا أطعنا ولك الحمد. فتكون جملة ولك الحمد معطوفة على الجملة المحذوفة، ويكون هذا الكلام اللي فيها الواو على تقدير جملتين: الجملة الأولى يا ربنا أطعنا، والجملة الثانية ولك الحمد. وهذا لفظ الصحيحين كما مر، لفظ مسلم بالسند الذي ذكرنا، ولفظ البخاري من طريق آخر غير السند الذي ذكرنا. وهذه هي الصيغة الأولى: ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية بحذف الواو، ربنا لك الحمد. وقد أخرجها البخاري من حديث أبي هريرة كما مر بالسند المذكور، وأخرجها مسلم من حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد هو الحديث الذي بعد حديثنا هذا في البلوغ. الصيغة الثالثة والرابعة كالصيغة الأولى والثانية، لكن بزيادة اللهم. يعني الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، والصيغة الثانية ربنا لك الحمد، الصيغة الثالثة والرابعة نفس الصيغتين ولكن بزيادة اللهم. فالصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، يعني بدون الواو، وهذه أخرجها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وستاتي. وأخرجها أيضا مسلم من حديث ابن عباس. أما الصيغة الرابعة فهي اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه عند البخاري فقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذه الصيغة الأخيرة من البلاغة تكرار النداء، تكرار النداء، ولا ريب أن تكرار النداء فيه تضرع، فاللهم نداء لأن الأصل يا الله، وربنا كما مر نداء لأن الأصل يا ربنا، كأنه قال يا الله يا ربنا لك الحمد. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، يقول الله أكبر، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. وكذلك يدل الحديث على مشروعية تكبيرات الانتقال عند الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام من التشهد الأول. وبهذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند افتتاح الصلاة، وكان يكبر في كل خفض ورفع، وكان يكبر في كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وقد اختلف العلماء في هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، هل هي واجبة أو أنها مستحبة، ومن كمال الصلاة وزينتها على قولين. القول الأول للإمام أحمد وجماعة من السلف والخلف أن هذه التكبيرات كلها واجبة من أول الصلاة إلى آخرها. واستدل هؤلاء بثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، فهذا أمر ينصرف للوجوب، وأن الإمام إذا قال الله أكبر في أول الصلاة نكبر، إذا كبر للركوع نقول الله أكبر إلى آخره. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير في صلاته كلها فرضها ونفلها، واظب على التكبير في صلاته كلها فرضها ونفلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها، تكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها. الأمر الثالث أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر، ومعلوم أن الصلاة من أولها إلى آخرها هيئات، المصلي ينتقل من هيئة إلى هيئة، فجاء التكبير شعارا ودليلا على أن المصلي انتقل من هيئة إلى هيئة، فتكون الأدلة الدالة على أن التكبير لا بد منه هي ثلاثة أدلة، يعني بعضها أدلة وبعضها تعليلات جيدة ومقبولة. القول الثاني للجمهور أن هذه التكبيرات ليست بواجبة، وإنما هي سنة مستحبة وفيها زينة للصلاة، لكن لو تركها المصلي صحت صلاته، يعني ما تجب عليه ولا يلزم أن يأتي بدلها أو في التقصير بها بسجود السهو. ودليلهم هنا هو دليلهم اللي تقدم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسي بهذه التكبيرات، ولكن كما مر هذا الدليل ليس بناهض أمام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، وأمام قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. إذن يصح أن يقال إن التكبيرات ورد فيها السنة القولية والسنة الفعلية، السنة القولية والسنة الفعلية. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية قول سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري، قد أشرت إليه قبل قليل. وإنما كان الإمام يعدل عن قوله ربنا ولك الحمد إلى قوله سمع الله لمن حمده، لأن القيام الذي بعد الركوع محل تحميد الله عز وجل، الذي ناسب أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده لأجل أن يهيئ المأموم لأن يقول بعده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فما كان الإمام بعد الرفع من الركوع يقول الله أكبر، إنما الإمام يتهيأ ويهيئ المأمومين لما سيقال بعد الاعتدال وهو قولهم ربنا ولك الحمد، فكان هذا في غاية المناسبة، أن الإمام إذا رفع رأسه يعني في أثناء الرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر الجميع من الإمام والمأمومين قياما قالوا ربنا ولك الحمد، فهم يقولون ربنا ولك الحمد لأن إمامهم يقول سمع الله لمن حمده، وقد مر أن المعنى استجاب الله لمن حمده، فكأنهم يقولون يا ربنا أطعنا ولك الحمد، يعني امتثلنا هذا ولك الحمد. الوجه الرابع أو الخامس، الحديث دليل على مشروعية قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد إلا المأموم فإنه يقتصر عليها عوضا عن سمع الله لمن حمده. وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقول جملتين، الجملة الأولى في حال الرفع سمع الله لمن حمده، والجملة الثانية في حال الاعتدال ربنا ولك الحمد، وهكذا بالنسبة للمنفرد. أما المأموم فليس له إلا جملة واحدة وهي ربنا ولك الحمد. وهذا دليل ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فهذا دليل على أن المأموم يقتصر عليها. ولو كان المأموم يقول مثل ما يقول الإمام لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، إذا مثله، إذا ركع فارتعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا دل على المغايرة. وهذا على أحد القولين في المسألة وهو الراجح. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الإمام والمأموم، وأن الجميع يقولون سمع الله لمن حمده ويقولون ربنا ولك الحمد، ويستدلون بأن المأموم ما سمي مأموما إلا لأنه يقتدي بالإمام، فكل ما يقوله الإمام يقوله المأموم. قالوا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن حديث أبي هريرة دليل بين لمن تأمله على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. والحديث الخامس والأخير في درس اليوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نأخذ حديث أبي سعيد على أساس ننتهي من الركوع والرفع من الركوع، سيأتي إن شاء الله غدا السجود. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه ما يقوله المصلي بعد الرفع من الركوع، ما يقوله المصلي بعد الرفع من الركوع. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال فذكر الحديث في هذا اللفظ وقد ورد هذا الدعاء عن ابن عباس عند مسلم أيضا من طريقين، أحدهما مختصر والآخر مثل حديث أبي سعيد لكن دون قوله أحق ما قال العبد. وورد أيضا من حديث علي عند مسلم أيضا لكنه مختصر أيضا إلى قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقد تقدم هذا الحديث لنا، حديث علي هناك في أدعية الاستفتاح، في أدعية الاستفتاح. وورد الحديث عن صحابي رابع عند مسلم أيضا وهو عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، ورد مختصرا كحديث علي رضي الله عنه، وله طريق آخر حديث عبد الله بن أبي أوفى جاء في آخره زيادة اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد. فالمقصود أن هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة ولكن أطولها هو حديث أبي سعيد الذي معنا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه وإعراب ما يحتاج إلى إعراب، الحديث فيه ألفاظ لا بد من إعرابها، لعلكم تستعدون إن شاء الله. ها؟ نعم، قوله ملء السماوات والأرض، ملء يجوز فيها النصب والرفع، والنصب أحسن وأشهر. النصب على أن ملء صفة لموصوف محذوف، والتقدير لك الحمد حمدا ملء، حمدا ملء. فملء صفة لقوله حمدا، ها، وحمدا منصوبة على ايه؟ منصوبة على المصدرية. وأين العامل فيها؟ المصدر الذي قبلها اللي هو الحمد، ربنا لك الحمد حمدا، لك الحمد حمدا، فهو العامل فيها. هذه النصب في بيت النصب تكون ملء صفة. يجوز الرافع وضعفه بعضهم لكنه على يعني رابع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ربنا لك الحمد هو ملء، هو ملء خبر لمبتدأ محذوف. وقوله السماوات والأرض هكذا في أكثر الأحاديث بالجمع يعني السماوات، لكن ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أشرت إليه آنفا ملء السماء والأرض، ملء السماء والأرض، يكون المراد بالسماء هنا الجنس. ورد في حديث ابن عباس ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وما بينهما. وهذا له نظائر في القرآن كما تعلمون، أحيانا يرد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما في سورة قاف مثلا وفي سورة السجدة، ها، الفلام من تنزيل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وأحيانا يرد خلق السماوات والأرض، ها، بدون بينهما، فهذا مثله، يعني يرد أحيانا بذكر بينهما، وإذا حذفت لا يضر، لأنه حتى لو قيل خلق السماوات والأرض المراد وما بينهما، فهكذا اللفظ الذي معنا.
وقوله وملء ما شئت من شيء بعد، بعد ظرف مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، والمضاف إليه منوي، لأن التقدير وملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، بعد السماوات والأرض حذف المضاف إليه وبني المضاف بعد على الضم. طيب نرجع إلى اللفظ الأول، معنى ملء السماوات والأرض. قال الخطابي رحمه الله في كتابه المعروف شأن الدعاء صفحة 155 و156، قال إن هذا تقريب وتمثيل، وليس المراد أن الحمد يوضع في السماوات والأرض، لأن الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تملأ به الظروف، يعني لا تحشى به الأوعية أو تملأ به الأوعية، وإنما المراد بهذا والله أعلم تكثير العدد وتفخيم شأن الحمد وتعظيم شأن الحمد، وأنه حمد كثير عظيم، لأن الله جل وعلا محمود على كل خلق خلقه في السماء والأرض، ومحمود على كل فعل فعله في السماء والأرض. لكن لو فرض أن هذا الحمد تحول إلى أجسام فإن هذا الحمد يملأ السماء والأرض. إذن المسألة مسألة تقريب ومسألة تمثيل، وإلا فإنه لا يراد به حقيقته، لأن معروف أن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم أن الحيز يكثر ملؤه إذا كانت الأجسام صغيرة، يعني أنت لو جبت الآن مثلا بر أو رز وضعته بقدر، الفراغات الموجودة بالقدر قليلة جدا لا تذكر ولا لا، لكن لو جبت مثلا أشياء كبيرة، لو جبت مثلا برتقال ولا تفاح حطيته بقدر الفراغات تكون أكثر، الفراغات تكون أكثر. إذا ليس المقصود تصور هذا ولا هذا، وإنما المقصود بسياق الحديث والله أعلم هو تعظيم شأن الحمد وتكثيره وتفخيمه، هذا هو معنى الحديث، وأن الله جل وعلا محمود على كل فعل يفعله في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول كل يوم هو في شأن. وقوله في الجملة الثانية التي وقفنا عندها وملء ما شئت من شيء بعد، هذا فيه إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له، فحمد الله تعالى لا يحصيه عاد ولا يجمعه كتاب، فأحال الأمر إلى من له الأمر، فأحال الأمر إلى من له الأمر، أحال الأمر إلى مشيئة الله تعالى، لأنه قال وملء ما شئت من شيء بعد. وعلى هذا فليس للحمد منتهى، ليس للحمد منتهى، وبعد أن قال حمدا ملء السماوات والأرض، السماوات والأرض، قال وملء ما شئت من شيء بعد. ولا ريب الآن أنه يعني في النظر القاصر القريب أنه كل الآن المخلوقات هي السماوات والأرض وما فيها، نعم، لكن مع هذا بين أن هذا الحمد ليس له منتهى، فقال وملء ما شئت من شيء بعد، بعد إيه؟ بعد السماوات والأرض وما بينهما، أيضا على الرواية الثانية اللي في حديث ابن عباس، أهل الثناء والمجد، أهل يجوز فيه النصب والرفع، أما النصب ففيه توجيهان،
التوجيه الأول أنه منصوب على الاختصاص، يعني أخص أهل الثناء والمجد. والتوجيه الثاني أنه منصوب على النداء والتقدير، يا أهل الثناء والمجد. أما الرافع فهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أنت أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد. وما هو الثناء وما هو المجد؟ الثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد هو العظمة ونهاية الشرف، والعظمة ونهاية الشرف. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد بالرفع، وفيها إعرابان. الإعراب الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك أحق ما قال العبد. طيب وين ذلك؟ اللي سبق من الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. ومعنى أحق ما قال العبد يعني أصدق ما قال العبد وأثبت ما قال العبد. ولماذا كان أحق وأصدق وأثبت؟ لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد. فعلى هذا تكون جملة لا مانع لما أعطيت جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. الإعراب الثاني أحق مبتدأ، وجملة لا مانع خبر. وعلى الإعراب ذا يصير كلام ما في حذف ما في تقدير، ويختلف المعنى، يصير أحق ما قال العبد ما هو كلام المتقدم، أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وتكون جملة وكلنا لك عبد اعتراضية بين المبتدأ والخبر. لعلكم تسمحون لنا يا إخوان، طولنا عليكم الإعراب، لكن ما أردنا إلا الفائدة. لأن بعض الإخوان يمكن يتضايق، الدرس هذا صار نحو ولا يعني على أساس حق ما قال العبد، هل هو الكلام السابق ولا الكلام اللاحق؟ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع، مو بلا مانع هو الخبر. إذا جملة كلنا لك عبد اعتراضية، لماذا جاءت الجملة الاعتراضية هنا؟ جاءت الجملة الاعتراضية هنا لتأكيد التفويض لله سبحانه وتعالى، لتأكيد تفويض لله سبحانه وتعالى. يعني بما أننا كلنا عبد، إذن نفوض جميع أمورنا ومنها هذا الكلام إلى الله تعالى. وعلف العبد أحق ما قال العبد، هل هي للجنس والمراد جنس العبد، أو أن للعهد والمراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء، والقول الأول أظهر أنها للجنس، والدليل على أنها للجنس وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. ولماذا قال كلنا لك عبد؟ أليس كلنا جمع؟ لماذا ما قال وكلنا لك عبيد؟ هذا ظهر السياق. والجواب الله أعلم أنه أفرد، لأن القصد أن يكون الخلق بمنزلة عبد واحد وقلب واحد. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت يعني لا مانع لما أردت عطاءه، لما أردت عطاءه. ف
فلا معطي لمن منعه الله، لأن قضاء الله جل وعلا نافذ، فما قدر الله عطاءه وجد، وما لم يقدر عطاءه لم يجد، فلم يوجد، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يغير من الأمر شيئا، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولهذا قال في هذا الموقف العظيم وهو موقف الصلاة، قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم هو الحظ والغنى والبخت. ولا ينفع ذا الجد منك، من بمعنى عند، والمعنى لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه ولا حظه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أن صاحب الغنى وصاحب البخت وصاحب الحظ في أمور الدنيا لا ينفعه ذلك، إنما الذي ينفعه العمل بطاعتك. وإنما كان هذا الكلام الأخير أحق ما قال العبد، لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته وربوبيته، وأن الحول والقوة والخير كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث والأخير: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد والمأموم في الفرض والنفل، لأنه من الأدعية الجامعة لحمد الله تعالى والثناء عليه وكمال التفويض له سبحانه وتعالى والاعتراف بكمال قدرته ربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.